بها قلبه القرآن. كان الحسين بن علي يقول إن جيل الصحابة رضوان الله عليهم ما طهرت قلوبهم إلا لأنهم نظروا للقرآن على أنه رسائل من الله لهم فكانوا يتدبرونها بالليل. وذكرنا أمثلة كثيرة جدا من الصحابة اللي كان ليل نهار بيتدبر في آيات القرآن ويعملون بها بالنهار. وده اللي احنا هنوقف معاه النهاردة، إن ربنا سبحانه وتعالى فعلا جعل القرآن شفاء، وجعل القرآن هدى، وجعل القرآن عصمة للعبد من الضلال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن مسعود في تأويل هذه الآية وبعض أهل التفسير قال: حبل الله ها هنا هو القرآن. فالعبد مننا كلما يعتصم بالقرآن كلما ازداد هداية، كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. من أهم الأمور اللي كانت بتميز جيل الصحابة رضوان الله عليهم إن هم كانوا بالليل بيتدبروا القرآن وبالنهار بيعملوا. وللأسف إحنا لو خرجنا عن المنهج ده هنضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في الصحيح من حديث ثمر بن جندب رضي الله عنه، الحديث الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قال: أتاني ملكان فأخذ بضبعي بكتفي وقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقت فرأيت رجلا مضجعا على قفاه، راجل نايم على ظهره وعلى رأسه رجل معه حجر، حجر ضخم كبير كده، فيضربه على رأسه فالحجر ينزل على رأس الراجل اللي نايم على الأرض فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر، فيأتي بالحجر فتعود الرأس كما كانت، كما قال الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. الحجر بيجري فيروح هذا الرجل فيأتي بالحجر ويأتي على رجل بعد ما رأسه تلتئم فيضربه على رأسه فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر. فقلت للملكين: من هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. في آخر حديث: وأما الرجل الذي على رأسه رجل يضربه بالحجر فتنفلق الرأس، فهذا هو الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. الصحابة رضوان الله عليهم من فهموا هذا الكلام. فكم من أهم الأمور عندهم علشان ربنا يطهر قلوبهم هي قضية العمل بالقرآن. ما كانش المهم عند الصحابة انه يقرأ قد ايه من القرآن، ولكن كان المهم انه يعمل ايه بالقرآن، ايه الايات اللي بيعمل بيها. هو طول الليل بيتدبر وبعد كده يقوم يعمل، علشان كده عزوا وسادوا رضوان الله عليهم. وده المنهج اللي انا عايز ااكد عليه واغرس هذا المنهج في قلوب الناس كلها. احنا محتاجين النهاردة احبابي ان قلوبنا ده تعمل بالقرآن. فالقلوب اذا عملت بالقرآن رقت وصفت، القلوب اذا عملت بالقرآن صلحت وسلمت، القلوب إذا عملت بالقرآن ارتفعت في درجة، ارتفعت عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده الصحابة رضوان الله عليهم ده كان منهجهم، إنه طول الليل يقرأ وبالنهار يبدأ يشتغل، وبالنهار يبدأ يشتغل. بعد ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع، بعدها على طول كانت حادثة الإفك، وكان في الوقت ده تولى كبر هذه الحادثة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وبدأ يطعن في عرض المؤمنين وينشر بين الناس أنها والعياذ بالله وقعت في الفحشة، وبدأ الخبر ينتشر. فكان ممن وقع في الإفك والعياذ بالله مصطح بن أثاثة ابن خالد السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان من فقراء المهاجرين. تخيلوا الآن موقف أبي بكر رضي الله عنه، إن ده ابن خالد السيدة عائشة قريب لها، يعني مفترض يدافع عن عرضها، وكان مصطح من الفقراء اللي كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليه، وما كنا نعلم حتى وردت هذه القصة في القرآن. فلما وقع مصطح بن أثاثة في عرض من عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة، فقال أبو بكر الصديق: والله لا أعود عليك بالنفقة أبدا. فينزل القرآن. وده الفارق اللي بيننا وبين الصحابة. احنا بنقرأ القرآن وكثير منا لا يعمل. الصحابة كان يقرأ الآية وينظر انها رسالة من الله ويبدأ بالعمل. فلما نزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا الى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. الآية مفهومة، ولكن التدبر في الآية ماذا يريد الله من هذه الآية؟ اعفوا يا أبا بكر واصفح. فقال: عفوت وصفحت، بلى احب ان يغفر الله لي. ثم قال لمصطح: والله يا مصطح، اسمعوا اللي جاي دي، لا اضاعفن لك النفقة. انا كنت بديك 100 هديك 200، كنت بديك 200 هديك 400. هو ده المنهج اللي الصحابة عاشوا عليه، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى رفع من شأنهم ابدا قوي. هو منهج العمل بالقرآن، كان طول الليل يقرأ الآية ويفهم معناها ويتدبر فيها ويقوم النهار يبدأ يشتغل ويبدأ يعمل. هو ده الفهم اللي احنا عايزين نوصله عزان علشان قلوبنا دي تبقى قلوب سليمة صحيحة، تبقى قلوب ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أظن كلنا حافظين هذه الآيات في سورة آل عمران، وأظن كلنا قرأناها عشرات المرات، وكلنا إحنا عارفين سورة فضل البقرة وفضل آل عمران، فإحنا حافظين الاثنين. ولكن من منا نظر إلى هذه الآية كما فعل ابن عمر رضي الله عنه؟ ابن عمر رضي الله عنه كان أنموذج كده من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أحيا قلوبها بالقرآن، لأن ابن عمر كان ينظر للقرآن إنه رسالة من الله سبحانه وتعالى، فبيتدبر فيها بالليل. معلش سامحوني أنا هعيد الكلمة كتير لأن أنا عايزها منهج حياة. فكان يتدبر بالليل في الآية ويعمل بها بالنهار. كان ابن عمر رضي الله عنه كما رأى أبو نعيم في الحلية كان عنده جارية اسمها رميسة. رميسة دي كانت يعني جارية رومية في أحد معارك الروم. هذه الجارية كانت من سبي ابن عمر رضي الله عنه، عارفين بقى بنت بيضاء وشعر أصفر وعينين زرقاء، كانت من أجمل جواري عند ابن عمر وكانت من أحب الجواري إلى قلبه. دعاها ذات يوم وقال: يا رميسة أشهد الله أنك من أحب الناس إلى قلبي في هذه الأرض، ولكن ربي عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رميسة أنت حرة لوجه الله، لأن ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رميسة أنت حرة لوجه الله. النهاردة لما بنكون مثلا في شهر رمضان وبندعو الناس أنهم يتصدقوا بالملابس القديمة عشان تروح للفقراء، بنلاقيهم بعتوا المقطع والسيء والقبيح. إنما ابن عمر لما يسمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ينقي أفضل جارية عنده ويقول لها أنت حرة لوجه الله. ابن عمر رضي الله عنه كان عايش بهذه الآية، عشان كده قلبه كان رقيق جدا، وكان إذا قرأ القرآن بكى، وكان له حال مع الله. أنا على يقين أن هذا القلب قلب ابن عمر ما رق إلا بسبب هذا المنهج اللي كان عايش عليه ابن عمر. ابن عمر كان عنده عبد اسمه نافع. نافع ده كان آية من آيات الله عز وجل في الحفظ. عندنا في علم الحديث حاجة، في علم مصالح الحديث شيء اسمه أصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا ان من اصح الاسانيد عن النبي بيسموها سلسلة الذهب، هي مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اصح الاسانيد. مالك هو امام الدنيا في علم الحديث، نافع هو امام من ائمة الدنيا في العلم، وابن عمر هو صحابي جليل. نافع ده كان عبد من عبيد ابن عمر. دفع لابن عمر في نافع 10,000 دينار. 10,000 دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب، يعني ابن عمر اتحط له 4.25 كيلو ذهب علشان يبيع نافع. في وقت كان العبد أقصى عبد ممكن يتباع مثلا ب 30-40 درهم، اتحط له 10,000 دينار في ابن عمر. فقال: عندي من يدفع أكثر. قال: ومن؟ قال: عندي ما هو أخير من ذلك. قال: من؟ قال: عندي من أفضل، ما هو أفضل من ذلك. قال: وما هو يا ابن عمر؟ قال: سمعت الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يا نافع أنت حر لوجه الله. ده مبدأ عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن. علشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيرفع من شأنهم قوي، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم في قلوبهم قوي. أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه من الصحابة الكرام جدا اللي كان لقلبه مع القرآن حال عظيم جدا. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان عنده من العمر 84 سنة، وكان ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه. وكانت المعركة دي اللي هقول لكم قصتها دي كانت من أول المعارك اللي بيدخلها المؤمنين عن طريق البحر. الحرب كانت دايما في الأرض، أول مرة هيحاربوا في البحر. إذا بالمنادي ينادي بقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون، إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، شبابا وشيوخا. أبو طلحة الأنصاري يسمع هذه الآية، يسمع الآية دي يقول لأولاده، وكان عنده 4 أولاد أسود، يقول لأولاده: احملوني احملوني حتى يعني أجاهد في سبيل الله. قالوا: يا أبانا نحن نكفيك الجهاد، احنا نكفيك الجهاد. قال: أسمع الله يقول انفروا خفافا وثقالا ولا أجاهد بل احملوني. ويحمل رضي الله عنه ويموت في السفينة ويقول الراوي ويمكث 7 أيام لا نجد مرسى نرسي عليه سفينتنا حتى ندفنه. قعدنا 7 أيام في البحر مش لاقين جزيرة ندفنه فيها. قال وبعد 7 أيام وجدنا جزيرة فنزلنا لندفنه ووالله لم يتغير منه شيء كأنه مات الساعة. هي دي البركة. شوفوا كيف ختم الله سبحانه وتعالى له، كيف أن الله يختم له هذه الخاتمة الطيبة. لنحول القرآن لمنهج عمل، حول القرآن لمنهج عمل، علشان كده تلاقي الناس دي أطهر الناس قلوب وأرق الناس قلوب، لأنه خد القرآن كمنهج عمل. حتما ولابد لازم أخذ نصيبي من هذه الآيات. ربنا سبحانه وتعالى إن فيه خفافة نسخالة أخذ منها نصيبي. أبو طلحة الأنصاري ده كان منهجه حياته كده. أبو طلحة الأنصاري ده في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، طلع جاري على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. وكانت حديقة مقابلة للمسجد فيها ماء عذب يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنني أشهدك يا رسول الله أنها في سبيل الله. معقول؟ معقول؟ آه كده قلوبنا ترق. لما واحد من السلف بيقول في يوم من الأيام كنت نايم كده على الفراش فتذكرت قول الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقال سبحان الله هؤلاء ما دخلوا الجنة إلا بقيامهم لليل وبالاستغفار، وها أنا الآن على فراشي لا أقوم الليل ولا أستغفر. فيقوم الرجل سريعا ليصلي قيام الليل ويستغفر ليكون أهلا لدخول الجنة. هو ده المعنى اللي به يصلح الله سبحانه وتعالى القلوب. فاصل ونرجع لكم تاني.
أبغضه الشيعة الإمامية. الصحابة هم قوم اختصهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه، فعل الله سبحانه وتعالى حبهم إيمانا وبغضهم نفاقا.
مع الشيخ حازم طه في الأوقات الثانية.
لو تخيل
جرائم حق، تلك هي التي أطلقوا عليها حرب تحرير العراق، ومحاولة إجرامية لإبادة أهل السنة. المارد السني هب مزمجرا. انتفاضة الكرامة السنية.
تكلمنا حين صمت الآخرون، وها نحن ماضون وقد رفعنا شعارا يقول الدم السني واحد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. في فرق كبير جدا بين فهم القرآن وتدبر القرآن. فهم القرآن إن أنا أبقى عارف المعنى دي معناها مفهوم بالنسبة لي. الله سبحانه وتعالى ما يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أنا فاهم أن الناس دي كانت بالليل بتصلي قيام ليل، وبالأسحار هم يستغفرون، يعني قبيل الفجر بدقائق معدودة كانوا بيستغفروا ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو الفهم، أنا فاهم كده. ولكن التدبر هو معرفة المراد من وراء هذه الآية والعمل والتطبيق، هو ده التدبر. إن أنا أقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ماذا يريد الله من هذه الآية؟ يريد الله من هذه الآية أن أقوم بالليل، وبالأسحار هم يستغفرون، يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية إن أنا أجتهد اجتهاد بالغ، إن أنا أجعل آخر وقت في الليل قبيل الفجر في الاستغفار، فأنا النهاردة هقوم أقيم الليل وهستغفر ربنا سبحانه وتعالى. المعنى ده هو بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يصلح به القلب. الله سبحانه وتعالى لما قال، ودي العلاقة بين تدبر القرآن والعمل به وبين القلب، قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ها أم على قلوب إيه أقفالها. فالقلوب بيبقى عليها قفل لما تكون القلوب دي لا تتدبر في القرآن، أما إذا تدبرت وعملت خلاص أزيلت الأقفال من على هذه القلوب. علشان كده زي ما قلت لكم كان الصحابة رضوان الله عليهم خلاص الكل بيفهم القرآن، وفهم القرآن هيتساوى فيه الجميع، يعني أعزكم الله الراجل ميكانيك السيارات يفهم القرآن، والراجل الخياط بيفهم القرآن، ودكتور الجامعة بيفهم القرآن، والموظف العادي بيفهم القرآن. ولكن إذا كان الكل بيستوي في الفهم إلا أن سبحان الله الاختلاف بين الناس في تدبر القرآن. ومعنى التدبر أن تنظر مراد الله عز وجل من الآية ثم تطبق العمل. سيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه ينزل قول الله تبارك وتعالى أقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يقرأ الآية وتدبر في معناها ويطلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أو ربنا يحتاج منا القرض؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد منا القرض؟ فقال النبي بلى. فقال أرني يدك يا رسول الله، وريني إيدك يا رسول الله. فمد النبي يده فقال يا رسول الله أشهدك أنني أقرضت ربي حائطي، حائط يعني بستان فيه 600 نخلة، يعني ده راجل أعمال كبير جدا، يعني ملتي ملياردير مثلا زي ما بيقوله. بيقول يا رسول الله، هو ربنا بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أنا يا رسول الله أشهدك أن القرض ده أنا أقرض ربي عز وجل هذا القرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ويطلع جري على زوجته. وسبحان الله يا أحبابي منهج العمل بالقرآن ما كانش قاصر على الرجال بس، ده رجال ونساء الكل ما شاء الله ملتزم بهذا المنهج. يطلع جري على زوجته رضي الله عنه ويقول لها يا أم الدحداح، الآية اللي احنا كنا بالليل عمالين نقرأها سوا ونتدبر فيها سوا وبنصلي بالليل بهذه الآية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، اخرجي من هذا الحائط فإني قد أقرضته ربي. مش تقوله انت اتجننت، انت مش عارف ايه، انت ضيعت الأولاد، انت ضيعت المستقبل، مش لا 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 خالص. ولكن كانت بالليل تتدبر معه الآية وتريد أن تفهم هذه الآية، فلما أخبرها بالفهم اللي فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أقرضت ربي حائطي هذا، فخرجت وبتنفض الكم بتاع الأولاد، الأولاد حاطين هنا تمر، تنفض كده الكم وتقول هذا لربنا عز وجل، وخرجت وهي تقول لزوجها ربح البيع، ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا المشهد العجيب من هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضوان الله عليهم اللي كان منهجهم العمل بالقرآن حتى تصلح قلوبهم. كان سبحان الله النبي لما يرى هذا المشهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة. والعزق الرداح هي النخلة الممتلئة بالخير، نخلة مليانة تمر، جابت أقصى ما عندها من تمر، ما شاء الله مليئة بالخير لأبي الدحداح في الجنة. ده المنهج اللي كان عليه مش أبو الدحداح بس، ده كان كل الصحابة رجالا ونساء، النساء حتى والله الصحابة الصحابيات رضوان الله عليهم، الجيل المبارك ده، الجيل ده سبحان الله ما رقت قلوبهم وما يعني دمعت عيونهم إلا لما عاشوا بالقرآن بهذا المعنى، رسائل بالليل يتدبرونها ويعملون بها بالنهار. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تنزل عليه آيات الحجاب، نزلت آية الحجاب، الله سبحانه وتعالى فيها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساء المؤمنين ونساءه وبناته أن يرتدين الحجاب. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء هذه الآيات في صلاة الفجر. قالت عائشة ما رأيت أحدا أشد إيمانا ولا أكثر تصديقا من نساء الأنصار، في رواية من نساء المهاجرين. لما نزلت آية الحجاب وقرأها النبي عليهن في صلاة الفجر: عدنا إلى بيوتهن، النساء عدنا إلى البيوت، فشققنا مروطهن، المروط اللي هي البناطيل، فشققنا مروطهن ووضعناها على رؤوسهن رضي الله عنهن. المرأة ما انتظرتش ان الصبح يعني ساعتين ثلاثة اربعة كده تروح بقى الواحدة من اللي هي بتخيط الثياب وتقول لها خيطي لي خمار او اعملي لي نقاب، ابدا، بل المرأة بسرعة طلعت على النبي، مش طلعت على بيتها ما تتأخرش لحظة بتنفيذ الامر، تسمع بس الايات كده على طول تطلع تنفذ هذا الامر. هو ده الجيل الفريد. عرفتوا ليه ربنا جعل قلوبهم قلوب رقيقة؟ لان المنهج ده هو اللي كان سايد عندهم. معقل بن يسار صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له اخت يحبها حبا شديدا، حب الاخ، حب الرأفة، حب الرحمة، زوجها لرجل، فاكرم هذا الرجل، معقل بن يسار اكرم هذا الرجل وساعده مساعدات كبيرة جدا واحسن اليه. ثم انه حدثت مشكلة بين الرجل وبين زوجته اللي هي اخت معقل بن يسار، فطلقها الرجل حتى اذا انتهت عدتها. لما انتهت العدة، طبعا طلقها طلقة واحدة رجعية، ثم انتهت العدة، يبقى يجوز له ان يعود اليها مرة ثانية بمهر جديد وعقد جديد. فلما عاد الرجل يخطبها مرة ثانية من معقل بن يسار، قال: احسنت اليك واكرمتك وزوجتك اختي، ثم بعد ذلك تطلقها؟ والله لا تعود اليها ابدا، ما ترجعش لها ابدا. انت معرفتش قدر هذه المرأة وجاي دلوقتي تقول انا عايز ارجع؟ والله لا تعود اليها ابدا. فانزل الله سبحانه وتعالى قوله: فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. اذا حصل التراضي بين الزوج والزوجة لا تعضلوهن، انتم كاولياء امور ما تشددوش عليهم، ولكن خلاص اذا تراضوا بينهم بالمعروف خلاص يرجعوا، ما فيش اي مشكلة خالص. فقال: الان ترجع، تنزل الاية الان ترجع بسرعة كده. ما بقولك هو بيتدبر في الاية بالليل ويقوم بالنهار يعمل بيها. علشان كده الارتباط الوثيق ده بينه وبين القرآن هو اللي خلى القلوب دي كانت قلوب رقيقة جدا جدا جدا، حتى وان كان الامر ده في ادق واخص واهم الامور اللي مرتبطة بالصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم قلوبهم كانت متعلقة بالخمر جدا، طبعا قبل التحريم، لدرجة ان الصحابة رضوان الله عليهم كان يمكن الشراب الاول في حياتهم هو الخمر. يقول انس: كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر. اليوم اللي اتحرمت فيه الخمرة كنت انا بسقي الصحابة رضوان الله عليهم في بيت ابي طلحة، وفي المجلس ابو طلحة وابو دجانة وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انس كان طفل صغير ومع الصينية عليها الخمر وبيلف على الصحابة رضوان الله عليهم، يسقي ده ويسقي ده يسقي ده في الوقت اللي كانت الخمر فيه مباحة. يقول أنس: فإذا بنا نسمع المنادي ينادي: يا أهل المدينة، إن الله عز وجل قد أنزل في الخمر بيانا شافيا، ألا إن الخمر قد حرمت، إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه. فقال أبو طلحة: يا أنس، أخرج إلى هذه القلال، أخرج بهذه القلال فأهرقها. أرض المدينة أرض سبخة يعني تشرب المية. فأنس يقول: فخرجت فأهرقتها، وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت في سكك المدينة. أي كمية من الخمر ألقيت في شوارع المدينة لدرجة أن الأرض شربت الخمرة وتشبعت بها، ثم بعد ذلك علت الخمر على وجه الأرض وبدأت تجري أنهار في سكك المدينة. لما نفهم هذه الكلمة نعرف قد إيه كميات الخمر اللي ألقيت في هذا اليوم، ونعرف قد إيه لما تكون الكميات دي بهذه الصورة قد إيه كانت موجودة في البيوت، قد إيه النفوس والقلوب كانت معلقة بهذه الخمر. ولكن ده جيل الصحابة، الجيل العزيز ده اللي سبحان الله رقت قلوبهم بسبب أنه نظر للقرآن بهذه الصورة، انه شديد الحرص على تنفيذ الاوامر اللي وردت في القرآن، يطلع جري ينفذ فورا، مفيش في نقاش مفيش في نزاع. بل من عجيب ما قرأت ما رواه الطبراني في معجمه الكبير باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من اثر ابن عباس رضي الله عنه قال: في اليوم الذي حرمت فيه الخمر خرج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاهرقوها، كل واحد عنده خمر يرميها في الشوارع، وطاف بعضهم على بعض، ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. الخمر حرمت، أنا رميت اللي عندي، مش خلاص أنا نفذت الأمر وانتهى الأمر، لا لا مش كده بس، وبعد كده يعود كل واحد منهم على زميله على أهله على أصحابه على جيرانه ويقول لهم، اللي عرف يبلغ اللي معرفش، ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. علشان كده بنقول الجيل ده لما بيسود، الجيل ده لما ربنا سبحانه وتعالى رفع قدره، إنما رفع قدره بما وقر في قلبه من حب وتعلق بالقرآن، ثم من بعد ذلك عمل بهذا القرآن. إحنا عايزين قلوبنا طريق، عايزين قلوبنا ربنا يهديها، عايزين قلوبنا تبقى قلوب قريبة جدا من الله سبحانه وتعالى. لن يكون هذا أبدا إلا إذا عادت القلوب مرة ثانية إلى القرآن لتنظر إليه كما نظر الصحابة، على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يقتفون ويسيرون على آثار هذا الجيل المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم، وإن لم تبلغ أعمالهم أعمالهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.